SBS Audio is supported by advertising.
أنتم برفقة SBS عربي. في إطار مشاركته في مهرجان الكتاب في سيدني، نستضيف اليوم الكاتب والروائي دكتور عباس زين، الذي صنعت كتاباته صدى واسعا بين الشرق الأوسط وأستراليا، نشرت في أبرز المنصات العالمية The Guardian, The New York Times وغيرها. هو صاحب روايات كثيرة، ومنها Tell the Running Water ومذكراته Leave to Remain وكتابه الأحدث Bullet Paper Rock. هو الفائز بجامعة كوينزلاند لعام 2024. نحاوره اليوم عن الكتابة والهوية والحكايات التي تولد من الذاكرة ومن المنفى. أهلين بدكتور عباس.
عزيزي، أول شيء شكرا على فرصة الحديث معك والحديث مع المستمعين. أنا من لبنان، تركت لبنان بال 1986، من مواليد 1963، تركت وقت عمري 23 سنة. عملت شهادتي الجامعية الأولى بلبنان بالجامعة الأمريكية ببيروت، وبعدين رحت على إنجلترا، عشت بأوروبا 10 سنين، أكملت دراستي في أوروبا. هجرت على أستراليا سنة 1995، وأنا بأستراليا من 1995. طبعاً ما عودي دائمة للبنان، دائماً في زيارات لبنان، كتير من المهاجرين اللبنانيين والعرب عموماً. أنا محاضر مثل ما قلتي بجامعة سيدني. الكتابة بدأت كمان من 1990s. نشرت أول رواية لي Tell the Running Water بال 2001،
والبداية كانت من هناك. أوكي. طيب دكتور عباس، أكيد البداية حلوة مع الكتابة، لكن في دائما هناك دافع، خصوصا لو تابعت مسارك الدراسي، يعني بعيد عن الكتابة والأدب. شو اللي دفعك أنك تكتب أول مقال أو أول كتاب لك أو حتى أول مذكرات؟
بعتقد مواضيع الهجرة والحرب والهوية هي مواضيع دائما حاضرة عند العرب واللبنانيين، لأسباب واضحة، بسبب تاريخنا الحافل، بأشياء جيدة وأشياء غير جيدة طبعا. وبالتالي هاي مواضيع كتير طبيعية، وهيدا كان الحافز الأساسي، الطريقة للتفكير، فهم العالم اللي أنا خلقت فيه واللي ربيت فيه، العالم اللي كوني كمان. الكتابة إجت بشكل طبيعي من العشرينات بالعمر. المنزل اللي أنا ربيت فيه كان في كتاب، فوالدي كان يكتب، خيي كان يكتب كصحافي، والدي بيكتب كأكاديمي، جدي كمان كان يكتب. فالكتابة كانت موجودة، كان في كتير كتب، وبالتالي بهالمعنى كان شيء شوي طبيعي. رغم توجهي العلمي بالدراسة الجامعية، هيدا الاهتمام بالكتابة ما وقف.
دكتور عباس، في مذكراتك، خلينا، أنا بدي أحكي عن الكتاب الجديد، لكن برجع معاك للمذكرات Leave to Remain، تتحدث عن الهجرة والانتماء. طب هل ترى أن الشعور لا انتماء يمكن أن يكون دافع للإبداع؟
من كل بنت بعتقد الانتماء واللا انتماء ممكن نشوفهم كقطبين. كتير نادر أنه الشخص يكون موجود على قطب من هول القطبين، دايما نحن موجودين بين هول القطبين. وأوقات حتى بنفس النهار ممكن نشعر بانتماء، وقبل الظهر وبعد الظهر نشعر بأقل انتماء للمكان اللي نحن فيه. وما في شك أنه الشعور باللا انتماء والهجرة تعطي هذا الشعور، وأكثر من هيك كمان، مش بس الشعور باللا انتماء، الجهد اللي بيعمله المهاجر ليكون طريقته الخاصة بالانتماء، بعتقد هون بتجي بيجي مصدر للكتابة كتير غني. وكل شخص طبعا بيعمل هالشي بطرق مختلفة، كل شخص من مهاجر كان كاتب أو مش كاتب بشكل انتمائه بشكل خاص، ودائما في قصة مهمة بهالانتماء، بهالشكل اللي عمله الشخص لينتمي فيه. والكتاب محظوظين انه بيقدروا يخبروا عن هالشي بكتابته. كده ما في شك انه اللا انتماء والشعور بالغربة حافز على الكتابة.
يعني دكتور عباس، لما نكون خرجنا من البلد أنه بيبقى بلدنا الأم في قلوبنا بكل ما شفناه فيه، سواء كانت الحاجة الحلوة أو الحاجة المرة، مع مرور الزمن بتصير حلوة لأنها part of us. هل وبكونك عشت كمان في أوروبا لمدة 10 سنين، وهذه مدة مش قليلة، وبعدين بتيجي على أستراليا، هل كل هالأماكن خلتك أنت هذا الكاتب المتميز اللي عنده خلفية وعنده كمان background في كل مكان؟
ما في شك أنه عوالم كنت محظوظ أنه أقدر أعيش فيها لفترات تتحول جزء من شخصيتي بأشكال مختلفة. طبعا البلد اللي بيربى فيه الشخص بيقضي أول 20 سنة من حياته عنده مكانة خاصة،
طبعا
مثل ما اللغة الأم عندها مكانة خاصة. هذه العوالم من ما في شك أنه تحول جزء من شخصيتي، وبالتالي تحول لجزء من الكتابي.
نعم.
بدي بس أقول شيء عن اللي قلتي عن كيف الذاكرة بتخلي الحرب، حتى الأشياء الحرب اللي طبعا نشوفها بطريقة سلبية وهي شيء كتير سلبي، مع الوقت وكمان مش مع الوقت في أشياء إيجابية بيشوفها الواحد بالحرب. رح أعطي مثل من تجربتي بالحرب، وهذا شيء بحكي فيه شوي ببوليت بيبر روك. اللي هو بالحرب بلشت، كان عمري بالحرب بلبنان، عم بحكي عن الحرب الأولى، الحرب الأهلية الأولى بال 1975 وال 1990. كان عمري 12 سنة وقت بلشت الحرب. وآخر 4 سنين كنت بلبنان قبل ما أترك، قبل ما هاجر على قبل ما أترك على إنجلترا لكمل دراستي. كنت بالجامعة الأمريكية ببيروت عم بعمل دراستي الجامعية. طبعا في ذكريات كتير بشعة بالحرب، في عنف، في تدمير معالم، في ناس بعرفهم توفوا، كل هاي موجودة. بس كمان في ذكريات سعيدة بهذه الفترة،
اللي هي
بتشبه ذكريات أي شخص قضى فترة شبابه بجامعة وعم يدرس بجامعة. طبعا في ذكريات جيدة، هذه ذكريات ما راحت. واحدة من الأسباب هو أنه الحرب بلبنان ولا مرة كانت حرب في كل مكان في كل وقت. الحرب كانت تتنقل، كانت حرب أهلية تتنقل من مكان لمكان. وبالتالي كان في قدرة عند اللبنانيين أنه كل الوقت عم بيجربوا يرجعوا لشبه حياة شبه طبيعية. وكان ممكن هالشي يصير، عكس مثلا عم بيصير هلأ بغزة. بغزة واضح أنه ما في إمكانية لهالنوع من الحياة، للحياة الطبيعية. هي والحرب عم بتصير. الحرب الأهلية بلبنان بعتقد يمكن كتير حرب أهلية بأماكن أخرى بالعالم عطيت هذا المجال، وهذا كان شيء بيعني أنه كما قادرين نعيش حياة شبه طبيعية. طبعا في أوقات في حرب بتوصل لعنا وبدنا نتخبى وبدنا نقعد ببيتنا، بس بعد بجمعتين ثلاثة أو 4 أسابيع ممكن يطلع الواحد ويجرب يكفي حياة طبيعية.
هل هذا بيرجع للإنسان اللبناني أنه بحب الحياة وبحب يلاقي دائما بصيص أمل حتى وسط الحرب؟
بتمنى أقول هالشي، بس بعتقد هذا الشيء بيميز اللبنانيين. بعتقد هذا الشيء بيميز الجنس البشري. اللبنانيين كان عندهم فرصة يعيشوا هالشي بسبب الظروف صارت عندهم. بس بعتقد تعلق هالشي بشيء كتير إنساني. الإنسان بحاجة لهالعودة لحياته الطبيعية، والإنسان قادر عنده قدرة هائلة، وطبعا اللبنانيين عندهم هاي القدرة بشكل كتير كبير على أنه يطلعوا من الصعوبات ويرجعوا يعيشوا حياة شبه طبيعية.
نعم نعم. أنت حضرتك ابتديت وأنت بتحكي عن الكتاب الجديد اللي حتقدمه بهذا المهرجان، وأنا حابة أعرف عنه الكثير. يعني حتى العنوان غريب جدا، ممكن أنه العنوان بيودينا لشيء للطفولة expression، وفي هذا العنوان كمان بيضم الكثير من الأشياء. هل الرصاص ممكن أنه يصاحب العلم ويصاحب كذلك أشياء تانية أم لا؟
للمستمعين اللي ممكن ما يعرفوا الـ expression، bullet paper rock هي نوع من اللعبة بيلعبوها أشخاص بإيديهم بطريقة بشكل كتير مبسط، وبالتالي بس حسيت أنه بتعبر عن جوانب من الحرب ومن اللغة ومن الذاكرة ومن الذاكرة والتاريخ. هن 3 أشياء اللي كنت بدي أحكي عنهم بكتاب. وبالتالي كان طريقة فيها إيجاز حبيت لأعطي هذا العنوان. وبالكتاب في تداخل بين هاي المواضيع. خلال الحرب في بلبنان رحت على مدرسة بايلينجول لدرس فيها الفرنسي والعربي. وطبعا بيروت مدينة متعددة اللغات. ودائما نشوف تعدد اللغات بشكل إيجابي، وهذا شيء طبعا كثير إيجابي تعدد صحيح. اللغات. ولكن في جانب من تعدد اللغات كمان في تراتبية. يعني أنا بلبنان، العالم اللي أنا ربيت بلبنان فيه كان اللغة العربية، كان عندنا أفكار مسبقة عن اللغة العربية على أنها لغة مش قابلة للإيجاز، بالعكس بتشجع إطالة الكلام، وأنها مش لغة مناسبة للوصف العلمي، كتاب العلمية. واحدة من القصص اللي بخبرها بالكتاب ببولي تيب الروك، اكتشافي مش بالمدرسة، اكتشافي بعدين بعد ما كبرت، اكتشافي قديش اللغة العربية هي نقيض هيدي الأفكار المسبقة. يعني واحدة من القصص اللي بخبرها هو قديش في معالم باللغة العربية، معالم جراماتيكال باللغة العربية بالعكس بتشجع الإيجاز. يعني ممكن يشوفها المستمع بطريقة كتير بسيطة، المستمع اللي بيحكي عربي وبيحكي انجليزي، اذا بتقولي بالانجليزي مثلا your shirt is like mine، هاي خمس كلمات
صحيح.
بالعربي بتقوليها قميصك كقميصي، كلمتين
صحيح.
وفي كتير امثال، وهي وحده من الاشياء اللي بحكي عنها بالكتاب، في كتير امثال من هالنوع بتخلينا نشوف انه العربي عنده قدره على الايجاز بالحقيقه اكبر من ناحيه ما من 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 الأشياء المرادفة بالإنجليزي وبالفرنسي. فهي واش من القصص اللي بخبرها، وهي جزء من تعدد اللغات، جزء من هذا العالم اللي أنا ربيت فيه. بس تعدد اللغات هو شيء شوي مش دائما مسألة غنى ثقافي، في طبعا غنى ثقافي، بس كمان في تراتبية. وممكن بعض اللغات العربي بهالمعنى هون ممكن يكون تأثر سلبيا بوجود هذه اللغات اللي عم بتنافسوا اللي عم تحتقروا بمعنى ما. فعدم إعادة اكتشاف بالنسبة لي شخصيا قدرت هاي اللغة كان شيء كتير مهم.
دكتور، هل أحكام المسبقة ضرت بس اللغة العربية أم ضرت الإنسان العربي كذلك؟
ما في شك طبعا. هلا بمعنى ما دايما كل العوالم في أفكار مسبقة قدرتنا على أن نتخطى هاي الأفكار المسبقة هو هون المعيار. أفكار مسبقة دايما موجودة، مش مشكلة إذا في أفكار مسبقة، لأنه هاي الطريقة اللي الإنسان بيقارب الحياة فيها بياخد أفكار مسبقة. المعيار هو قديش قدرتنا على أنه نعيد النظر بأفكارنا المسبقة. وهون بعتقد هون أهمية الكتابة، هون قدرة الكتابة على هذا الشيء بتعطينا إياه أكثر شيء كتابي، قدرتنا على نشوف عوالم أخرى، نشوف طرق مختلفة لرؤية الأمور، وبالتالي تساعدنا على إعادة النظر في أفكارنا المسبقة. أوقات نعمل عيد النظر في أفكارنا المسبقة لنقبلها، ممكن نقبل أفكارنا المسبقة بعد ما نعيد النظر فيها، بس المهم أنه دائما نكون جاهزين أنه نعيد النظر فيها.
نعم، بيفضلنا كلمة روك هنا، ما المقصود بها؟
ممكن تعني طبعا دائما الكاتب بجرب ما هو يعطي المعنى للقارئ، يعطي الحرية للقارئ ليعطي معنية. وطبعا القراء دائما عندهم غنى ثقافي بيسمح لهم يعطوا معاني كثيرة للمواضيع. برؤيتي أنا، اللي هي طبعا رؤية شخص واحد، مش بس لأن الكاتب، مش معناتها هذه هي الرؤية اللي لازم تأخذ. الروك بالنسبة لي كان بيعني رمز للتاريخ والماضي، بل الأشياء الصعبة بالتاريخ والماضي.
نعم،
الأشياء اللي مش كل التاريخ والماضي، الأشياء اللي بتواجهنا بالتاريخ والماضي اللي ممكن تأذينا، أو ممكن لقيها صعب إنه نعالجها،
تخطاها. نعم دكتور، بالنسبة للمستمعين اللي بيسمعوك الآن، كيف ممكن يتلاقوا معك في هذا المهرجان؟ إمتى وأي ساعة أنت حضرتك حتكون موجود لتكون معاهم ويسألوك عن تفاصيل الكتاب وعن تفاصيل كتب أخرى؟
إذا حيكون في بالمهرجان، رح يكون في سيشنز عم بتكلم فيها موجودة بالبروغرام. واحدة مثلا من السيشنز اللي عم بتكلم فيها هو سيشنز مع كاتبين آخرين، هانا كانت و بيتر جودوين، وعم نحكي عن بعض المواضيع اللي حكينا فيها اليوم هلأ مع بعض، اللي هي عن home and and homelessness بعتيد اسم السيشن. هاي بعتيد السيشن عم بتصير يوم الخميس بأيار أول خميس من المهرجان. وطبعا على بعد هاي السيشن فيها نقاش حول هذه المواضيع، وبعدها رح كون عم بمضي الكتاب للقراء اللي بيحبوا يمدوا، وطبعا هذه مناسبة للحديث مع المستمعين والقراء.
نعم، أنا تشرفت بهذا اللقاء دكتور عباس، وأكيد للحديث بقية، وحنرجع نحكي مع حضرتك في مواضيع أخرى بتخص هالمرة بعتقد الهندسة البيئية.
من كل بيت شرف إلي ست سنة.
أنتم برفقة SBS عربي.